بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
أحياء وأموات إلى آخره، كذلك بالسورة التي بعدها ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخر الآيات. في السورة التي بعدها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخر الآيات. في السورة التي بعدها قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، والآيات في ذلك كثيرة. هذه الآيات فيها مواعظ، ولكن حيث أن المشركين نشأوا على الشرك وألفوا على ذلك آباءهم فإنهم تمسكوا بذلك ككفار قريش الذين هم أشرافهم، وهدى الله تعالى بعضهم فاهتدوا وقابلوا الحق وقاموا معه صلى الله عليه وسلم بالدعوة، ومنهم صحابته كأبي بكر الصديق وغيره ممن اهتدوا بالهدي النبوي. كان يتتبع الوفود ويعرض عليهم دعوته، ولكن كان عمه أبو لهب من الذين نصبوا العداوة له، فكان يحذرهم من قبوله، وقد هلك على الكفر. كذلك لما أراد الله تعالى إظهار دينه عرض دعوته على أهل المدينة من الأوس والخزرج، فقابلوا هذه الدعوة، وذلك لأنهم كانوا يسمعون أخباره مع اليهود الذين عندهم أنه سيخرج نبي وسيكون من أمره كذا وكذا، فقابلوا دعوته واهتدوا وتمسكوا بهديه، فكان ذلك من سعادتهم. ولما وافقوه وأسلموا دعوه إلى أن يهاجر إليهم، فهاجر إليهم هو وأصحابه الذين أسلموا معه. ولما هاجر معهم واستقر في المدينة كانت معاملته للناس أحسن معاملة، فأولا معاملته مع اليهود الذين في المدينة عقد معهم عهدا على أنهم لا ينقضوا العهد، وعلى أنهم لا يقاتلوا أحدا من المسلمين، وتركهم على ما هم عليه، ثم نقضوا العهد. فأولهم بنو قينقاع نقضوا العهد، ولما نقضوا العهد مع حسن معاملته معهم أجلاهم وطردهم. ثم القبيلة الثانية بنو النضير نقضوا العهد أيضا وهموا بما لم ينالوا، فعند ذلك أجلاهم ولم يقاتلهم مراعاة للخزرج الذين هم حلفاؤهم. كان آخرهم ابن قريظة نكض العهد يوم الأحزاب، ولما نكضوه وكانوا قد عهدوا عهدا وأكدا لم يكن بد من أن يقاتلهم فقتلهم. هذه معاملته مع اليهود، معاملته مع المنافقين، وذلك لأنه أظهر الإسلام. كثير من أهل المدينة من الأوس والخزرج، ولكن لم تطمئن قلوبهم بالإيمان فصاروا منافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ومع ذلك لم يقاتلهم، وذلك لأنهم يظهرون الإسلام. ولما غزوا غزوة تبوك تخلف منهم كثير فوق 80، فحلفوا له وقبله حلفهم ووكل سرائرهم إلى الله، مع علمه بخبر الله أنهم منافقون وأنهم يحلفون وهم كاذبون. نزل فيهم قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقوله تعالى: يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهكذا كثرت الآيات التي فضحتهم، ومع ذلك ما شدد عليهم ولا قتلهم لعدم البينة ولعدم إظهار الكفر، كان يقبل سرائرهم، يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. هكذا كانت معاملته مع المنافقين. وأما معاملته مع المسلمين فقد عرف منه الرفق بهم وإظهار ما يأنسون به وعدم التشديد عليهم وعدم ما ينفرهم. هكذا كانت معاملته معهم. ونذكر لذلك أمثلة. المثال الأول: الأعرابي الذي بال في المسجد، أنكر عليه الصحابة وقالوا مهما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جاهل فنهاهم وأمرهم بأن يرفقوا، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. ثم إنه دعا ذلك الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح بها شيء من هذا البول ونحوه، لأنها بنيت للصلاة ونحوها. فكان هذا من رفقه بهم. كذلك أيضا مثال آخر: رجل يقال له معاوية بن الحكم، لما أسلم كان في حلقة من الحلقات، فعطس رجل في الحلقة فشمتوه، لما أقيمت الصلاة ودخل في الصلاة عطس رجل إلى جنبه فقال وهو بالصلاة: يرحمك الله، جهرا. فأنكر عليه من حوله وجعلوا ينظرون إليه، فتكلم وقال: واثق لأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا ينظرون إليه، فجعلوا يضربون أفخامهم أن يسكتوه، وسكت. ولما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زجره ولا نهره ولا كهر في وجهه، ولكن أرشده وعلمه أتم تعليم، وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من هذا الكلام، إنما هي للذكر والقراءة والدعاء. هكذا كانت معاملته صلى الله عليه وسلم لهذا العربي الذي دخل في الإسلام لأول مرة. كذلك أيضا استأذن عليه رجل فقال أذنوا له: بئس أخ العشيرة. ولما دخل عليه ألان له الكلام، ولما خرج سألت عائشة: كيف قلت كذا؟ فقال: إن من شر الناس من ودعه الناس اتكاء فحشه. ألان له الكلام ولم يصرح له بالشدة ونحو ذلك. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شر الناس من يدعه الناس اتكاء فحشه، يعني اتكاء كلام السيء. ومع ذلك كان لا يجابه أحدا بالسوء ونحو ذلك، وحتى غير المسلمين. دخل عليه مرة قوم من اليهود وقالوا: السلام عليكم. فقالوا: عليكم. فطنت عائشة رضي الله عنها لقولهم، فقالت: بل السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولن تسمع ما قالوا؟ قال: أولن تسمعي ما قلت؟ قد قلت علي وعليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هكذا قد فطن أنهم يقولون السلام عليكم، وهو دعاء السلام بمعنى الموت. كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يردوا عليهم بقوله عليكم: فسلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، قولوا وعليكم، أمرا بحسن المعاملة وعدم الشدة وعدم ما ينفر الناس. لا شك أن دعوته للناس كانت باللين وباللطف الذي وصفه الله، وصفه الله تعالى بذلك بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أي أنك لينا لهم. ومن آثار هذا اللين أنهم يألفونه ويألفون مجالسته. من آثار هذا اللين وهذه الملاطفة أنه كان يتلطف لهم، فكان ذلك سببا في تقبلهم، بل سبب في محبتهم له وفدائهم له بأنفسهم وما أشبه ذلك. أما تعامله مع أصحابه فإنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويعلمهم جلوسا مستمرا، يجلس غالبا في كل يوم إلى أن تصلهم الشمس، يتوافدون إليه ويكون حلقة وحلقات، يقرأ عليهم القرآن ويفسره لهم ويبين لهم معانيه، يأتون إليه من أماكن بعيدة. حتى ذكر عمر رضي الله عنه أنه كان له منزل بعيد، فكان ينزل يوما ويأتي جاره بما يحدث، وينزل جاره يوما ويأتي بما يحدث، أي بما يحصل من العلم ونحو ذلك في ذلك اليوم. بوب على ذلك البخاري بقوله باب التناوب في العلم، يعني أنهم يأتون نوبة بعد نوبة. لا شك أن ذلك كله دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعلم أصحابه. جلسته هذه قد تستغرق حفظها أنه 5 ساعات وهو جالس يتوافدون إليه ويعلمونه وما أشبه ذلك. كانوا أيضا يهابون أن يكثروا عليه السؤال، لأنهم قد نفوا عن شيء من ذلك. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فكانوا يفرحون أن يجيء الأعرابي الفطن فيسأله عن الأشياء التي يحبون أن يطلعوا عليها وهم يسمعون ويستجيبون. فإذا سأله سائل تلطف في الجواب، ولم يكن في جوابه شيء من الغلظة ونحو ذلك. عادة أنه يجيب بجواب كامل شاف كافي، هكذا كانت مجالسه. أما معاملته للناس الكفار فإنه كان يقاتل من قاتله الذين أعلنوا الكفر وأعلنوا الحرب، أي يقاتلهم، ولكن لا يقاتلهم إلا بعد أن ينذرهم وبعد أن يدعوهم، يرسل الدعاة إليهم، وإذا أرسل الداعية يقول له أو يوصيه بأصحابه كما في حديث بريدة، يوصيه بمن معه خيرا ويقول اغدوا في سبيل الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ويقول إذا أتيت عدوك من 30 فأدوهم إلى 3 خصال. أمره أولا بأن يدعوهم إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إذا أسلموا ثم إلى الجزية ثم إلى القتال، لا يقاتلهم مبدئيا. وإذا عاهدوه فإنه لا يقاتلهم إلا إذا نكروا العهد. عاهد أهل خيبر ولم يقاتلهم حتى نكروا العهد أو انتهت مدتهم التي عاهدهم فيها، فغزاهم وأظهره الله عليهم. وعاهد قريشا واستمر العهد 2 سنين حتى نقضوا العهد، ولما نقضوا العهد غزاهم وأظهره الله عليهم. وكان مما جملة عهده أشياء ما ارتضاها المسلمون. لما عاهدوه قالوا له من جاءك منا مسلما ترده علينا ولو كان مسلما، فثقلت هذه الجملة على الصحابة. واشترطوا أيضا أن من جاءنا مرتدا منكم لا نرده عليكم. لما كان كذلك وفى لهم، فجاءه منهم جماعة وردهم وقال إذا كانوا صادقين فإن الله تعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا. هكذا. ولما كانت هذه سيرته وكانت هذه معاملته فتح الله القلوب لدعوته. كل من بلغته دعوته وظهور أمره انشرح لها قلبه فتقبلوا ذلك وقبلوا دعوته بسبب حسن معاملته لهم. أما معاملته لأصحابه رضي الله عنهم فإنه كان أيضا يحبهم وهم أيضا يحبونه. صحابته الذين أسلموا وبالأخص المهاجرون ثم الأنصار ثم الذين اتبعوهم بإحسان له مكانة في نفسه، وذلك لأنه اطلع على صدقهم وعلى صلاحهم وصدق نياتهم فكان يحبهم. وكان مع ذلك لا يدخر عنهم شيئا. إذا جاءت الهدايا أعطاهم منها، وإذا غنم الغنائم لم يدخر لنفسه شيئا بل يفرقها عليهم الغنائم. وإن كان أيضا قد يتألف الذين في قلوبهم شيء من عدم الطمأنينة الذين هم المؤلفة قلوبهم، فبذلك اكتسب هذه المودة بين الصحابة رضي الله عنهم. كان من جملة معاملته أنه كما روي في الحديث يجلسون معه عقب صلاة الفجر ويتناشدون بعض الأشعار ويذكرون شيئا من أحوالهم الجاهلية وما كانوا عليه. ولكن قد يضحكون من أفعالهم وأفعال أسلافهم، وأما هو فكان كثير التبسم، غالبا أنه لا يضحك ضحكا مبالغا فيه ولكنه كان يتبسم. كان أيضا يقرهم على بعض الأعمال التي لا محذور فيها، سواء الأقوال أو الأفعال أو ما أشبه ذلك. لكن إذا كان هناك منكر فإنه لا يقره. ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه ما غضب على أحد إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. هكذا يغار لحرمات الله عز وجل. يهلس أيضا على إقامة حدود الله. لما جاءه الذين اعترفوا بالزنا أخذ يذكرهم ليتراجعوا، ويقول للزاني الذي هو ماعز، كذلك المرأة الغامدية والجهنية ونحوهم، يذكرهم: لعلك كبلت، لعلك لمست أو غمست. ولما صرحوا بأنه وقع منه الزنا لم يجد ودا من إقامة الحد عليهم. هكذا يغار لحدود الله عز وجل. كذلك أيضا ذكرت عائشة أنه ما ضرب بيده أحدا، لا عبدا ولا ولدا ولا زوجة، إلا أن يقاتل في سبيل الله. هذا عظة من حسن تعامله مع صحابته رضي الله عنهم، بمعنى أنه كان يلاطفهم ويتلاطف معهم أيضا في الكلام. كان من جملة ما يقول بعضهم أن يقول: تربت يداك، ولكنه هو صلى الله عليه وسلم يقول: ترب جبينك، يعني بالسجود على الأرض. هكذا من العبارات التي كان يستعملها لتكون عبارة حسنة بدل العبارات المستنكرة. مجالسه صلى الله عليه وسلم مجالس ذكر، ومجالس علم، ومجالس قراءة القرآن وتعليم له. يعمل بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ولكن كان يكره أيضا الخوض في الأشياء التي لا حاجة بهم إليها. ذكر عبد الله بن عمرو أنه جاء مرة والصحابة متعلقون وسمعهم يخوضون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. عند ذلك سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب لذلك وخرج عليهم وقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما علمتم منه ما عملوا به وما لم تعلموا فاكلوه إلى عالمه. كأنه حذرهم من أن يخوضوا في الآيات التي لا يعلمون تأويلها أو كيفية ما تحمل عليه. هكذا غضبه لأجل أن لا يتجرؤوا في مثل هذه الخلافات ونحو ذلك. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، وجهه دائما طلق لأصحابه، لا يغضب عليهم ولا يسيء التعامل معهم، يبدأهم بالسلام ولو كان فيهم مشركون. لما كان في أول قدومه المدينة مر على مجلس فيه مسلمون ومشركون ويهود، فسلم عليهم، كان يحث على البداءة بالسلام وينهى عن التهاجر امتثالا لأمر الله بقوله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا من حسن أيضا معاملته معهم. بالنسبة إلى المعاملات المحرمة فإنه حرمها لما نزل تحريم الربا، صرح بأنه موضوع وقال أول ربا نضعه ربا عباس الذي هو عمه، كأنه يقول إن الله لما حرم الربا فإنه موضوع، الله تعالى لما حرمه أمرهم بأن يأخذوا رؤوس الأموال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كذلك أيضا كان في الجاهلية ثارات ودماء بينهم، فألغى تلك الدماء التي هي دماء الجاهلية وقال كل دم من دماء الجاهلية فإنه موضوع. وقال وأول دم نضعه دم ابن أبي ربيعة رجل من قريش قتلته هذيل فألغى الدماء، كل ذلك لأجل أن يجدد للمسلمين هذا الدين الذي هو الدين الإسلامي ويتركهم عليه ويلغي الأمور الجاهلية التي حررها الله تعالى ونهى عباده عنها. فهكذا كانت معاملته. بالنسبة إلى معاملاته قد عري عنه أنه كان يمازح ولكنه لا يقول إلا حقا، يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءت امرأة عجوز تسأل وتقول ادعي الله أن يدخلني الجنة، فقال إنه لا يدخل الجنة عجوز، فبكت وقال أخبروها أن الله تعالى يقول إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هذا من المزاح الذي هو حق. وجاءت امرأة تسأله عن أمر زوجها فقال زوجك الذي في عينه بياض، فأنكرت ذلك وذهبت تفتح عين زوجها فقال أليس كل أحد في عينه بياض وسواد؟ ما قال إلا حقا. وجاءه رجل وقال احملني، فقال أحملك على ولد الناقة، فقال لا يطيقني، يعتقد أن ولد الناقة البكر الصغير، فقيل له: وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا أيضا من جملة المزاح. كذلك قصته مع زاهر، رجل أعرابي جاءه مرة وهو في السوق، احتضنه من ورائه فقال: أرسلني. فلما عرفه أخذ يلصق بطنه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: من يشتري العبد؟ من باب المزاح. فقال: إذا تجدني كاسدا. قال: إنك عند الله لست بكاسد. وقال: إن زاهرا أبادية ونحن حاضرته. هذا أيضا من جملة المزاح. كان أيضا يخدم بعض أصحابه، يخدمهم أحيانا. ذكر مرة أنهم كانوا في سفر فاشتروا شاة لأجل أن يأكلوها، فقال أحدهم: أنا علي سلخها. قال الآخر: أنا علي طبخها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا علي جمع الحطب. فقالوا: نكفيك ونجمعه. فقال: أنا أريد ما تريدون من الأجر. ولما كانوا في غزوة بدر كانت ثلاثة يتعاقبون على بعير، فكان معه زميلان، فكان يمشي عقبة ويركب هذا عقبة وهذا عقبة، فقالوا: اركب يا رسول الله، نحن نمشي نمشي. فقال: أما أنا بأغنى عن الأجر منكم، ولا أنتم بأحب للأجر مني. فتوضع وصار يمشي. هكذا كانوا أيضا يحمونه، ولكنه أيضا يتوسط في القتال فيقاتل، كما حصل في غزوة أحد، ولكن كان يتحفظ أيضا. ففي غزوة أحد ظهر بين الدرعين، وذلك دليل على أن الإنسان عليه أن يأخذ الحذر وأن يأخذ الحيطة، وذلك من قوله تعالى: خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم ونحو ذلك. ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفدونه بأنفسهم لما كان في قلوبهم له المودة والمحبة. كانوا أيضا لا يرفعون عنده أصواتهم، ولما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان كثير منهم لا يرفعون أصواتهم، إنما يكلمونه كأنهم يكلمونه سرا، وذلك لاحترامه فيما بينهم ولمنزلته ومحبتهم له. هذا من مكانته في نفوسهم، ولعلهم أخذوا ذلك من حسن معاملته ومن حسن أخلاقه لهم وإيثاره لهم بكل ما هو من الخير وعدم تشديده عليهم، وصفه الله بشيء من ذلك، كما في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا عزيز عليه ما أعنتم، أي يكلفه الشيء الذي يعنتكم ويشك عليكم، يحب الرفق بكم ويحب الخير لكم، عزيز عليه ما أعنتم، حريص عليكم. هكذا وصف الله أنه حريص على إيمانهم، حريص على هدايتهم، وكذلك أيضا على الرفق بهم وعلى التأني بهم. كان أيضا يحرص على أن لا يكلف أنفسهم بما فيه مشقة عليهم، ويقول اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني حتى تكره العبادة وتثقل عليكم، فالله تعالى يكره لكم ذلك. رفق بكثير منهم لما أرادوا أن يشقوا على أنفسهم، لما سمع أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الليل النهار دائما ويقوم الليل ويختم القرآن كل ليلة، علم بأنه سيشك عليه ويكون كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فرفق به وأمره بأن يصوم بعض الصوم، وقصره على أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقصره على أن يختم القرآن في كل سبع ليال أي في قيامه. فكل هذا من رفقه بأصحابه. ولما آخى بين بعض أصحابه آخى بين أبي الدرداء وسلمان، فكان أبو الدرداء يكلف نفسه، فزاره سلمان وأمره بأن يرفق بنفسه وقال إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، أقره على أن الإنسان عليه أن يرفق بنفسه. فهكذا كانت سيرته مع أصحابه. ولا شك أن أهمها مسألة الدعوة، أي أنه بدأ بدعوة أصحابه الذين بمكة، بدأ بهم دعوة برفق وببيان إلى أن صدقوا بما جاء به فقبلوا ذلك واهتدوا وكانوا بعد ذلك من أنصاره الذين يدعون بدعوته ولا يخالفون ما جاء به. فكانت هذه الأخلاق التي جبله الله عليها هي من أخلاق الحسنة. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان يمتثل بأوامره ويتجنب زواجره ونواهيه، بمعنى أنه يحرص على أن يطبق الأوامر التي أمره الله تعالى بها فيعمل بها. هكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تعامله مع الناس عاما في تعامله مع الكفار بما ذكرنا من الوفاء بالعهد ونحو ذلك، وتعامله مع المنافقين أن يتركهم إلى أن يفتضحوا أو يهتدوا، وكذلك تعامله أيضا مع اليهود، وتعامله مع صحابته رضي الله عنهم الذين سار معهم سيرة حسنة إلى أن هداهم الله تعالى وتقبلوا عنه. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من صالح أمته وأن يجزيه عن أمته أحسن الجزاء إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على محمد.